الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكرنا أن دلالة حديث الرافع على إزالة البراءة الشرعية تامة، وتصلح البراءة الشرعية أن تعارض إزالة الاحتياط على تقدير ثبوتها. ولكن الحديث بما أنه ضعيف من ناحية السند فلا يمكن الاستدلال به. ثم إن هنا مجموعة من النقاط ترتبط بهذا الحديث. النقطة الأولى أن معنى الرافع هو إزالة شيء بعد سقوطه، ورفع شيء بعد وجوده في مقابل الدافع، فإن الدافع هو المنع عن تأثير المقتضي في المقتضى، يمنع عن تأثير المقتضي في المقتضى في وجود المقتضى. من هذه الناحية فرق بين الرفع والدافع، وعلى هذا ففي الحديث ليس معنى الرافع فمعناه الحقيقي والموضوع له، بل هو بمعناه المجازي بمعنى الدفع. فإن المقتضي لثبوت الأحكام الشرعية في جميع فقرات الحديث وجملاته موجود بقرينة ورود الحديث في مورد الامتنان، فإن وروده مورد الامتنان قرينة على أن المقتضي للأحكام الشرعية موجود في تمام فقرات الحديث وجملاته، إذ لو لم يكن المقتضي موجود فلا معنى للامتنان، فالامتنان قرينة على ذلك. ولكن هذه العناوين الثانوية التي هي طارئة عليها كعنوان النسيان والخطأ والاستمرار والإكراه وما شاكل ذلك، فهذه العناوين مانعة عن تأثير هذا المقتضي في المقتضى، أي في جعل هذه الأحكام الشرعية لها، أي لفقرات الحديث وجملاته. فإن هذه العناوين ثانوية الطارئة على هذه الجملات هي مانعة من تأثير المقتضي في المقتضى، فإذن ليس معنى الرفع في الحديث هو بمعناه الحقيقي، وهو إزالة الشيء بعد ثبوته، بل هو بمعنى الدفع. بمعنى الدفع ليس بمعنى الرفع. وقد أجاب عن ذلك المحقق النائن قدس الله نفسه، وحاصل جوابه أنه لا فرق بين الدفع والرافع في مقام السهود، وفي عالم اللب والواقع فلا فرق بينهما، وقد أفاد في وجه ذلك. أن وجود الممكن بحاجة إلى علة، فإن وجود الممكن عين الربط بالعلة وعين التعلق بالعلة كالمعنى الحرفي، وليس وجود الممكن مرتبط ذات له الارتباط بالعلة، بل هو عين الربط بالعلة وعين التعلق بالعلة لا ذات لها الربط بها. وإلا ننقل الكلام إلى تلك الذات، فهل هي ممكنة أو واجبة؟ فلا يمكن القول بأنها واجبة، فإذا كانت ممكنة فبطبيعة الحال وجوده مرتبط بالعلة، فإذا كان ارتباطه كذلك أي له ذات وهي مرتبطة بالعلة، فإذا ننقل الكلام إلى تلك الذات فيلزم التسلسل حينئذ. وعلى هذا فلا يمكن أن يكون وجود الممكن ارتباطه بالعلة من جهة أنه ذات لها الارتباط بالعلة، بل وجود الممكن عين الربط بالعلة وعين التعلق بالعلة. وعلى هذا فلا فرق بين وجود الأول والوجود الثاني، كما أن وجود الأول عين الربط بعلته، كذلك الوجود الثاني عين الربط بعلته. ولا يعقل أن تكون علة الوجود الأول علة لوجود الثاني، وإلا لزم تأخير المعلول عن العلة زمنا وهو مستحيل، فإن المعلول لا بد أن يكون مقارنا للعلة زمنا، وإن كان متأخرا عنه رتبة، ولكن لا بد أن يكون معاصرا للعلة. فإن مبدأ التعاصر بين المعلول والعلة من المبادئ الأولية الضرورية من القضايا الضرورية وقضايا الأولية، مبدأ التعاصر بين المعلول والعلة، ولا يمكن أن يكون المعلول متأخرا زمنا عن العلة، هذا غير معقول. فإذا علة الوجود الأول لا يمكن أن تكون مؤثرة في الوجود الثاني، وللوجود الثاني علة أخرى، والعلة مركبة من العناصر الثلاثة، العنصر الأول المقتزية، العنصر الثاني وجود الشرطة، العنصر الثالث عدم المانعة. فإذا كان العنصران الأولان موجودين ولم يكن العنصر الثاني موجودا، فهناك مانع، والمانع يمنع عن تأثير المقتضي في المعلول في إيجاد المعلول. ولا فرق من هذه الناحية بين وجود الأول والوجود الثاني، كما أن للوجود الأول علة كذلك للوجود الثاني علة، لكل منهما علة وهي مركبة من العناصر الثلاثة، والمانع في كل من الوجود الأول والثاني مانع عن تأثير المقتضي في المقتضاء، كما أنه مانع في الوجود الأول كذلك مانع في الوجود الثاني، فلا فرق بينهما من هذه الناحية، لا فرق بينهما. أما تسمية الوجود الأول بالحدوث باعتبار أنه مسبوق بالعدم، وتسمية الوجود الثاني بالبقاء، هذا مجرد تسمية لا واقع موضوعي له، فإن في الواقع كل من الوجودين مسبوق بالعدم، كما أن وجود الأول مسبوق بالعدم كذلك الوجود الثاني مسبوق بالعدم، ولا يمكن أن لا يكون وجود الثاني بحاجة إلى علة، كما هو على القول بأن الحاجة إلى العلة حدوث الأشياء، فإن حدوث الأشياء بحاجة إلى العلة، فهذا القول لا أساس له، فإن هذا القول أفرط في تحديد العلية، فإن مبدأ العلية مبدأ عام في جميع الأشياء بشتى ألوانها وأشكالها، لا فرق، ولا يمكن أن يكون الشيء في حدوثه بحاجة إلى العلة لا في بقائه، وإلا لازم أن يكون بقاؤه واجب الوجود وهو مستحيل، لأن انقلاب الممكن إلى الواجب مستحيل، فإذا لا يمكن الالتزام بهذا القول بأن الأشياء في حدوثها بحاجة إلى العلة لا في بقائها، لا في بقائها، فإنه لا يمكن الالتزام بهذا القول، وإلا لزم انقلاب الممكن واجبا وهو مستحيل، فإذا لا فرق بين الوجود الأول والوجود الثاني، كما أن وجود الأول مرتبط بالعلة وهو عين الارتباط بالعلته، كذلك الوجود الثاني عين الارتباط بعلته والتعلق بعلته، لا فرق من هذه الناحية. فإذا تسمية الوجود الأول بالحدوث والثاني بالبقاء مجرد تسمية لا واقع موضوعي لها، كما أن المانع عن تأثير المقتضي في المقتضى في الوجوب الأول بالدافع، والمانع عن تأثير المقتضي في المقتضى في الوجود الثاني بالرافع لا أصل له، فإنه في كليهما دافع ومانع كما أنه ليس برافع في الوجود الأول كذلك أنه ليس برافع في الوجود الثاني فإن المانع مانع عن تأثير المقتضي حيث إن العلة مركبة من العناصر الثلاثة والمانع عدم المانع الجزء الأخير من العلة المانع مانع عن تأثير المقتضي وهو الجزء الأول من العلة مانع عن تأثيره بالمعلول بلا فرق في ذلك بين الوجود الأول والوجود الثاني هذا ما ذكره المحقق النائني قدس الله نفسه مع التوضيح فقد أورد عليه السيد الأستاذ قدس الله نفسه بأن ما ذكره المحقق النائن قدس سره وإن كان تاما بالنظر الدقي الفلسفي فإنه بالنظر الفلسفي العقلي فلا فرق بين الوجود الأول والوجود الثاني فلا فرق بينهما كما أن وجود الأول بحاجة إلى علة كذلك وجود الثاني فإن الوجود عين الربط بالعلة بلا فرق بين وجود الأول ووجود الثاني كضوء الشمس فإن ضوء الشمس عين الربط بالشمس فلا فرق بين الآن الأول والآن الثاني والساعة الأولى والساعة الثانية وكذلك الوجود عين الربط بالعلة فلا فرق بين وجود الأول والوجود الثاني لا فرق بينهما إلا أن ذلك لا يحل المشكلة ولا يحل الإشكال فإنه لا يمنع أن تكون كلمة الدافع موضوعة للمانع عن تأثير المقتضي في المقتضى حدوثا بأن الواضع وضع هذه الكلمة أي كلمة الدافع للمنع عن تأثير المقتضي في المقتضى حدوثا ووضع كلمة الرافع للدلالة عن تأثير المقتضي في المقتضى بقاء كلمة الرافع موضوعة لذلك لا مانع من ذلك فإنما ذكره المحقق النائني من عدم الفرق بين وجود الأول والثاني لا يمنع من ذلك أي من الاختلاف في الوضع كلمة الدافع موضوعة للدلالة على المانع عن تأثير المقتضي في المقتضى حدوثا أي في الوجود الأول فقط وكلمة الرافع موضوعة للدلالة على المانع عن تأثير المقتضي في المقتضى بقاء هكذا ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه ما ذكره السيد الأستاذ قدس الله نفسه وإن كان ممكنا ثبوتا ولكنه لا يمكن إثبات ذلك في مقام إثباته، كأن كلمة الرافع موضوعة للدلالة على المنع عن تأثير المقتزي في المقتزى بقاء، وكلمة الدافع موضوعة للمنع عن تأثير المقتزي في المقتزى حدوثا. هذا مجرد دعوى ولا مانع من إمكان هذه الدعوى وثبوتها في مقام اللب والواقع، ولكن إثبات هذه الدعوى لا يمكن لعدم الدليل وعدم القرينة على الاختلاف بين كلمة الدفع وكلمة الرفع في الوضع فقط لا في الواقع، لا دليل على ذلك. ثم أجاب السيد المستاذ قدس الله نفسه عن هذا الإشكال بجوابين. الجواب الأول أن إطلاق الرفع في الحديث إنما هو بلحاظ ثبوت هذه الأحكام لهذه الفقرات، فقرات هذه الحديث ولجملاته في الجملة في الشرائع السابقة. فإن في الشرائع السابقة قد ثبت أحكام الشرعية لجملة من فقرات هذا الحديث بنحو الموجبة الجزئية، وإطلاق الرافع إنما هو بهذا اللحاظ، وأن الشارع رفع تلك الأحكام الثابتة في الشرائع السابقة في هذه الشريعة، وإذا إطلاق الرفع من هذه الناحية. الوجه الثاني أن إطلاق الرافع في المقام إنما هو عنائي لا حقيقي، إن إطلاق الرافع على الدافع مجاز وليس بحقيقة، فإن المانع عن تأثير المقتزي في المقتزى فهو مانع وليس برافع، والمفروض أن المقتزي في فقرات هذا الحديث موجود بقرينة ورود هذا الحديث في مورد الامتنان، فإن وروده مورد الامتنان قرينة على ثبوت المقتزي ووجوده في كل من فقراته وجملاته. فإذن هذه العناوين الخاصة الطارئة عليها مانعة عن تأثير المقتزي في المقتزاي، فإذن ليس هنا معنى الرفع حقيقة، فإطلاق الرفع على المعنى مجازي وليس بحقيقي. ولكن لا يخفى أن إطلاق الرفع على الدافع في الوجه الأول أيضا مجازي، فإن إطلاق الرافع صحيح بالنسبة إلى الجملات التي كانت محكومة بالأحكام الشرعية في الشرائع السابقة، إطلاق الرأفة بالنسبة إلى تلك الجملات صحيح وحقيقي. وأما بالنسبة إلى الجملات التي لم يثبت الحكم الشرعي لها حتى في الشرائع السابقة، إطلاق الرأفة هنا بمعنى الدفع ليس حقيقيا بل هو عنائي. ولازم ذلك أن إطلاق الرافع إلى مجموع هذه الجملات، ومجموع هذه الجملات مركبة من المعنى الحقيقي والمعنى المجازي، مركبة مما هو له ومن غير ما هو له. فقد تقدم أن النتيجة تابعة لأخص المقدمتين، والمركب مما هو له ومن غير ما هو له غير ما هو له. فإذن إسناد الرفع إليه مجازي وليس بحقيقي. وعلى هذا فلا فرق بين الوجه الأول والوجه الثاني، والصحيح هو الوجه الثاني، إذ لا شبهة في أن المستعمل في جميع الأحكام الشرعية والروايات الرافع مستعمل بمعنى الدفع، ولم يوجد مورد أن يكون الرفع مستعملا في معناه الحقيقي، وهو إزالة الشيء بعد ثبوته، بل هو مستعمل في جميع موارد الأحكام الشرعية والنصوص الشرعية مستعمل بمعنى الدفع. بمعنى الدفع، فإذن إطلاق الرافع وإرادة الدافع أمر شايع ومتعارف بين الفقهاء وفي الروايات وفي الأحكام الشرعية أحكام الشرعية. هذا تمام كلامنا في هذه النقطة، ولنا كلام على هذه النقطة نبين ذلك.